ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نكمل ما تيسر أو نقرأ ما تيسر من الأحاديث في باب الجماعة والإمامة. نحن الآن في صفحة 843 عند حديث وابصة بن معبد.
قال رحمه الله تعالى: وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه.
وابصة.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث وما بعده، حديث وابصة وحديث طلق بن علي وحديث علي بن شيبان رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف أن وحده أن يعيد الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أولا، قبل ذكر هذه الأقوال، نقول ينبغي للمسلم أن يبكر إلى الصلاة وأن يظهر بالصف الأول، فإن لم يستطع في الصف الثاني يبادر ويحرص. لكن من جاء ورأى الصف مكتملا ماذا يصنع؟ نقول له: حاول أن تجد فرجة يمنة ويسرة إن تيسر. إن تيسر أن تدخل وتكون عن يمين الإمام فلا حرج، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا، قالوا لأن فيه تخطيا للصفوف، ولأنه سيأتي ثان وثالث ورابع كلهم سيكونون عن يمين الإمام، فيعني بعض أهل العلم لم يستحبه، ومنهم الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نحن نقول يعني إذا لم يجد يعني فرجة، لم يجد له مكانا، فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة. هذا على القول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. الخلاف أيها الإخوة في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تصح صلاته، ويعني حتى لو لم يجد فرجة يعني يجتهد، وإن لم يجد صلى وصلاته صحيحة. قالوا: ولأن يعني النفي هنا في يعني في الحديث الذي سيأتينا هو نفي كمال، لا نفي إجزاء، يعني لا نفي صحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. القول الثاني قالوا: لا تصح صلاته مطلقا، وعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثالث أن الإنسان معذور إذا اجتهد وبذل ولم يجد له مكان، هل يجلس ما يصلي؟ لا، نقول صلي وحدك وصلاتك صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين رحمهم الله. فنحن نقول أن الإنسان يجتهد ويحرص ويبذل، لكن إذا لم يجد فرجة ولم يجد مجالا فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة. أما حديث لو اجتررت رجلا، الحديث كما سيأتينا سنده ضعيف ومتنه منكر، سنده ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن متنه فيه نكارة. كيف تجر إنسان وتحرمه من الصف الذي هو فيه وترجعه إلى الصف الذي خلفه؟ ثم أيضا قد يحدث شوشرة وإزعاج، من الذي سحبني، من الذي جرني إلى الوراء. يعني هذا الصلاة عبادة عظيمة، يجب على الإنسان أن يستحضر فيها قيامه بين يدي الله عز وجل، وأنها من أعظم شعائر الإسلام، ويعني إلى غير ذلك. فكون يجر شخصا هذا غير صحيح. الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر أن يعني هذا الحديث يعني مع الأحاديث التي بعده يعني إسنادها يعني الثلاثة لا بأس بها. هذا حديث وابصة، حديث علي بن شيبان رواه الإمام أحمد، لم يذكره الحافظ ابن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يقولون: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة، يعني أن هذه صلاته باطلة غير صحيحة. لكن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في القول الآخر أنه قال اجتهد هذا الشخص وبذل ولم يجد مجالا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. صفحة 846 هناك يعني جملة من الفوائد ذكرها الشيخ، نأخذ بعضها. الفائدة الأولى قال بطلان صلاة المنفرد.
قال بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لقوله فأمره أن يعيد الصلاة.
نعم، وهذا مما استدل به أصحاب القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، لكن أصحاب القول الثالث والقول الثاني قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه تساهلا أو أن الصف كان في فرجة ولم يحرص عليها. على كل حال يعني كل هذه احتمالات والله أعلم، لكن القول كما قلت الثالث هو القول الأقرب أن الإنسان إذا اجتهد وبذل ولم يجد فرصة يجلس هكذا ينظر إلى الناس يصلون ولا يصلي هذا يعني أمر بعيد، فالحمد لله يصلي ويدخل، لعله يأتي أيضا شخص ثان وثالث ويكونون صفا بعد ذلك. وعلى كل حال صلاته صحيحة بإذن الله. نعم، الفائدة الثالثة الإشارة إلى الحكمة.
الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة.
نعم، وهذا كلام جميل. يعني لماذا نحن أمرنا بالصفوف والتراص فيها، بل لماذا أمرنا بالاجتماع أن نصلي جماعة في المساجد؟ لماذا؟ حتى الإنسان يكون في التقارب وتآلف بين المسلمين. ولذلك أيها الإخوة الذي لا يصلي مع الجماعة لا يفقد. الإنسان الذي لا يصلي مثلا لو مرض لو مات لو حصل حادثة له هل أحد يفقده؟ لا يفقده. لكن الإنسان الذي يصلي مع الجماعة ويتردد على بيوت الله إذا غاب يوم يومين ثلاثة الناس بدأت تسأل أين فلان، فلان والله دائما معنا يصلي نحن يعني نراه، مع ما يكون هناك من الألفة والمحبة والترابط والتراحم. وهذا من أسرار الشريعة في إيجاب الصلاة جماعة في المساجد، يكون فيها ترابط وتآلف. الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة كما قال العلماء هذا لا يفقد. لو مضى لا الناس لا يعرفون، هو أصلا لا يدرون هو في رجل يسكن في هذا الحي اسمه فلان، أو تجد بيته قد يكون قريب من المسجد ولا يصلي، هذه أيضا مصيبة، لا يفقد هذا الرجل. فالله الله أيها الإخوة نحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة، وفيها كما قلنا أربعة أقوال، والراجح أنها فرض عين، أنها فرض عين، ومن صلىها في بيته فإن صلاته صحيحة. وإن كان مذهب شيخ الإسلام وغيره يرى أنها شرط من شروط الصلاة، صلاة جماعة معناها لو صلىها في بيته من غير عذر أن صلاته غير صحيحة باطلة. على كل حال المذاهب في هذا أربعة، قيل فرض كفاية وقيل سنة، وهما أضعف الأقوال، وقد مر الكلام في هذا. نعم، وله يعني لابن حبان، الضمير هنا أيها الإخوة يرجع إلى الإمام ابن حبان. نعم،
وله عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا.
نعم أيها الإخوة، هذا حديث وابصة ابن معبد وهو الحديث الثاني في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا نفي، اختلف العلماء، إن كان نفي الصحة معناه أنه لابد أن يعيد الصلاة على القول الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة. وإن قلنا إنه لنفي الكمال فإن نقول صلاته صحيحة، ولكن نعيد أيها الإخوة ولكن بشرط أن يبذل جهده، أن يحرص، أن يجد فرجة، يحاول، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لم يجد يصلي وحده كما هو القول الذي اختار جماعة من المحققين وحده وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. والحديث هنا ألا دخلت معهم، نعم هذا هو المطلوب، أو اجتررت رجلا كما قلت، يعني أن هذا الحديث ضعيف الإسناد كما أنه منكر المتن. ثم أيضا كلمة اجتررت يعني يقول بعض المحدثين إنها لا تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة فيها نكارة، حتى الكلمة فيها يعني قلق. حين بعضكم يسمع أو يقرأ بعض الكتب يقول هذه كلمة منكرة أو فيها قلق أو فيها كذا. اجتررت، يعني اجتررت رجلا، نعم هو كما قال خادم الوليد في لحم الضب، قال فاجتررته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الضب عليه الصلاة والسلام كف يده وقال إنه ليس بأرض قومي، فلكنه أباح أكله فأكله خالد بن الوليد، قال فاجتررته يعني أكلته. فلكن هنا في هذا الحديث ألا اجتررت رجلا، يعني قالوا أن هذه اللفظة فيها قلق، فيها شيء من النكارة. على كل حال الحديث ضعيف الإسناد ولا يبنى عليه حكم كما قال أهل العلم، فلا يصح لك أن تقول لرجل أو تجر رجل وتقول ارجع معي، أنا ليس أنا وحدي، ليس معي رجل، أنا كذا وكذا. لا، دع الناس، إن وجدت فرجة فادخل، لم تجد صلي وحدك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، الصلاة عبادة عظيمة، فيها يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الوقوف يستحق الاستعداد والتهيؤ، مذ تسمع الأذان، بل وأنت تتوضأ، كما جاء في سيرة علي رضي الله عنه، وروي عن ابنه الحسن رضي الله عنه، وروي هذا أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين رحمهم الله تعالى، أنه كان إذا توضأ، يعني روي عن هؤلاء أن أحدهم كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه وارتعدت فرائصه، وهو يتوضأ يبدأ يتغير. إذا قيل له ما بالك، قال أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل. الإنسان ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه. لو قيل لك ستدخل على مدير، على أمير، على مسؤول كبير، تجسان يتهيأ من الليل ويستعد ماذا سيلبس وماذا سيصنع والكلام سيقدم ويؤخر ويعيد ويراجع. نعم، وهذا شيء جبل عليه البشر. إنسان يقابل واحد كبير مسؤول لابد أن يستعد، فما بالك ونحن لا نشبه الله بخلقه. أمر الله أعظم وأجل من هذا كله. الإنسان ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يأتي مبكرا مستعدا. ولذلك بعض الناس يسأل عن الخشوع، لماذا نحرم من الخشوع؟ وأول صفات المفلحين كما سمعنا قبل قليل في قراءة الإمام، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها الإخوة من أسبابه التهيؤ للصلاة، الاستعداد لهذه العبادة، بدءا من قبل الأذان، بعد الأذان تجيب المؤذن، تتوضأ، تأتي إلى الصلاة، تحتسب الأجر، كل خطوة ترفعها حسنة وتخفضها تمحو عنك خطيئة، تصل المسجد إلى آخر يعني ما قرأنا وسمعنا، ولله الحمد من فضائل التبكير إلى الصلاة. على كل حال، هنا في هذا الحديث العظيم ينبهنا رسولنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه جملة من الآداب والأحكام. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. قال بعض الشراح هل المقصود هو الإقامة فقط، إقامة الصلاة؟ قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنزلا لمن سيأتون مبكرين، لأن الإنسان إذا سمع الأذان الأصل لا يأتي وهو يسرع وهو يركض. الإنسان إذا سمع الأذان يعلم أن هناك مسافة في الوقت، وهي حسب لا ما هو محدد، 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، يعني في فرصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإقامة لأنها مظنة الإسراع والركض إلى الصلاة، وهذا حق أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد وأفصح المتكلمين عليه الصلاة والسلام، ما يمكن يأتي بعبارات عامة أو عبارات فيها، لا، عبارات دقيقة، لأنه من المعلوم أن سماع المسلم للأذان لا يوجب عليه أو لا يتصور أنه سيركض ويسرع للصلاة. متى يتصور أنه يركض ويسرع للصلاة؟ عند الإقامة، وهذا هو الواقع. هل رأيتم بالله عليكم والمؤذن يؤذن واحد يسرع؟ يعني يمكن عاد واحد أو اثنين قد يقع هذا، لكن الغالب الناس يمشون بهدوء. لكن متى يسرع الناس؟ متى يركضون؟ في الغالب عند الإقامة. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها لعلمه عليه الصلاة والسلام أن الإسراع لا يكون إلا عند الإقامة، لا يكون إلا عند الإقامة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. أمر عليه الصلاة والسلام بالمشي الهدوء، عليك السكينة، الوقار أيضا. الوقار يعني الخشوع، التبذل، الهيبة، الاستعداد لمقام الصلاة بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا من باب التأكيد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا، مع أن يعني أمره عليه الصلاة والسلام بالمشي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار هذا يكفي، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا. وهذا الجمع يعني كما يقول العلماء بين الأمر والنهي، هذا يدل على المبالغة في الأمر والعناية به. يعني في قول الله عز وجل، أنا أذكر لهذا مثالا، في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا ذكر المفسرون فيه أقوالا، الراجح أو المشهور منها قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. واستدل بشطر الآية أو الكلمة التي بعدها: ولا تفرقوا. فهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمر بلزوم جماعة المسلمين، لزوم الإمام الحاكم ولي الأمر لزومه، ولزوم جماعة المسلمين. ثم قال جل وعلا: ولا تفرقوا، مع أنه يكفي الأمر عن النهي أو النهي يكفي دون الأمر، ومع ذلك هذا من باب التأكيد. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال: أمشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، وهذا من باب التأكيد. مثل لو أنك الآن عندك ولد من عيالك وتريده أنه يذاكر، تقول: يا بني ذاكر دروسك، هذا يكفي. لو قلت له: ولا تهمل المذاكرة، معناه أنك تؤكد عليه، مع أن الأمر يكفي عن النهي. ولو قلت: لا تهمل المذاكرة، هذا يكفي عن قولك ذاكر دروسك. لكن كونك تجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد، هذا ولا شك يدل على العناية به وعلى وجوب الحرص عليه. وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. بعض أهل العلم قال: يستثنى استثناء، وهو اجتهاد يعني بعض العلم، قالوا: المقاربة بين الخطى، إذا خشي فوات الركعة أن الإمام يرفع من الركوع، قالوا: لا بأس، ليس السرعة وإنما المقاربة بين الخطى. ولا شك أن المقاربة بين الخطى يعني تجعل الإنسان يكسب شيئا من إدراك الصلاة. لكن هم يعني الذين استثنوا هذا أو استحبوه قالوا: بشرط ألا يسرع وألا يلهث وألا يأخذ النفس، يعني لكن قالوا يعني لا يمشي مشية المتماوت الكسلان. الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما هو بسعي الأقدام ولكن سعي القلوب والاهتمام بالصلاة. لا شك الإنسان إذا سعى بقلبه واهتم بالطاعة، من ذلك كما يعني استثناه بعض أهل العلم المقاربة بين الخطى، تقارب بين خطاك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. هذا يدل على وجوب أن تدخل مع الإمام على أي حال أدركته. إن أدركته قبل أن يرفع من الركوع حسبت لك ركعة، أدركته بعد الركوع يجب أن تدخل. وبهذا يعلم خطأ بعض الإخوة، تجده إذا جاء والإمام مثلا قام قال سمع الله لمن حمده ما يدخل معه، إذا سجد لا يدخل. يقول أنا ماذا أستفيد؟ يا أخي تستفيد أنك دخلت مع لي، أدركت العبادة، أدركت شيئا من الصلاة، ثم أيضا تدرك أركان الصلاة، تدرك الذكر فيها، تدرك الدعاء فيها. هذا كله أيها الأخ تحرم نفسك. إذن أيها الإخوة من الخطأ كما نبه عليه أهل العلم أن بعض الناس ينتظر، يقول لا أنتظر إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة إلى آخره، وهذا خطأ أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فما أدركتم فصلوا، وهنا الفاء للتعقيب، يعني يجب عليك أن تبادر، ما تنتظر تقول والله إلا يرفع إلا أشوف أنظر، لا خطأ. أدرك ما استطعت، ادخل مع الإمام على أي حال كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه هي الرواية عند الشيخين، وهنا قال واللفظ للبخاري بلفظ الإتمام، جاء في رواية أخرى بلفظ فقضوا، في رواية أخرى فقضوا، وهي رواية صحيحة وإن كان بعض أهل العلم له فيها كلام، لكن كما قال أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن كلمة فقضوا هي بمعنى فأتموا. أولا أيها الإخوة الإتمام هو البناء على شيء سابق. ما معنى أيها الأخ فأتموا؟ يعني أنك تبني على ما سبق. فلنفترض مثلا أنك فاتتك ركعة من صلاة المغرب ودخلت مع الإمام في الثانية والثالثة وجئت لتقضي، هل تقضي الثالثة تقول إنها بدلا عن الأولى فتجهر بالقراءة أو تسر؟ الصحيح أنك تسر، لأنك خلاص دخلت مع الإمام وما بقي هو إتمام، يعني هو منك إتمام لما فاتك، لا أن تقضي بمعنى القضاء وهو الأداء لما فاتك. مثلها أيضا لو أنك جئت الظهر والعصر مثلا وقد فاتتك الركعة الأولى والثانية، أدركت الإمام الثالثة والرابعة، جئت الآن لتقضي ركعتين، هل تقول أقرأ الفاتحة وسورة كما لو أدركت الإمام في الأولى والثانية أقرأ الفاتحة والسورة؟ نقول لا، أنت الآن تتم كأنك بدأت مع الإمام في دخولك في الثالثة والرابعة وتكمل أيضا الثالثة والرابعة إكمالا إتماما، فتقرأ سورة الفاتحة فقط، تقرأ سورة الفاتحة فقط. ولذلك يقول سماحة الوالد الشيخ باز رحمه الله في رواية فقضوا يقول أنها بمعنى فأتموا وليست بمعنى الأداء. قال مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، قال القضاء هنا بمعنى الإتمام، يعني أنك إذا أتممت الصلاة. نحن أيها الإخوة في غير مسألة إدراك الركعة وكذا، لا هو بس نتكلم عن كلمة القضاء. القضاء يأتي وله معان، ومن معانيه أنه بمعنى الإتمام، وقد جاء في القرآن الكريم قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة يعني أتممتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وفي الحج قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني إذا أتممتم المناسك فاذكروا الله، احرص يا أخي على ذكر الله سواء في أيام التشريق أو في طواف الوداع أو غير ذلك، المهم أن القضاء بمعنى الإتمام. فيقول سماحته رحمه الله إن رواية القضاء راجعة إلى معنى الإتمام، فهما روايتان متفقتان على الإتمام، وأن المأموم الذي يقضي يبني على ما مضى، يعني اجعل ما ستقضيه إتماما لما مضى ولا تجعله قضاء لما فاتك. وقد ضربت مثالين في مسألة الجهر فيما لو فاتتك ركعة مثلا في المغرب أو العشاء، وفيما قراءة الفاتحة وسورة لو فاتتك ركعتان. هذا ما يتصل بهذا الحديث والله أعلم. طيب هنا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله، الحقيقة يعني مسائل يعني مهمة ذكرها في صفحة 400 في صفحة 850. شوف يعني تنبيه وتأكيد من الشيخ أنه يجب عليك أن تدخل على أي حال وجدت الإمام. شوف السطر الثالث من الأخير، صفحة 850 السطر الثالث من الأخير، في آخره قال: إن جئت والإمام واقف قبل الركوع. نعم،
قال: إن جئت والإمام واقف قبل الركوع فادخل معه واستفتح وتعوذ واقرأ الفاتحة، فإن أدركتها كلها فذاك.
يقول الحمد لله إن أدركت أنك تقرأ الفاتحة الحمد لله ودعاء الاستفتاح وكل شيء حمد. طيب إن لم تدرك،
وإن لم تدركها سقط عنك باقيها، لأنك لم تدرك القيام الذي هو محل القراءة.
المهم تكبر تكبيرة الإحرام. بعض الناس يدخل كذا بس دخول، لا ما ينفع، تحليل لابد مفتتح والتكبير، لازم تكبر تكبيرة الإحرام حتى تدخل في الصلاة. الصلاة هذه ما هي يعني أي شيء، لازم لها افتتاحية، افتتاحية الله أكبر، تكبر تكبيرة الإحرام. نعم،
وإن أدركت الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام.
شوف الشيخ نعم يؤكد لازم تكبر تكبيرة الإحرام
وأنت قائم.
نعم، ما بعض الناس يدخل ويركع ويقول الله أكبر، هذا خطأ. كبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام. إن تيسر أن تكبر تكبيرة الركوع هذا حسن، إن لم يتيسر لك فاركع مباشرة، المهم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. نعم،
ثم اركع، وإن أتيت بتكبيرة الركوع فهو أفضل.
ممتاز. نعم،
وإن أدركته قائما بعد الركوع فلا تقل انتظر.
لا أنتظر،
أنتظر، بل ادخل معه وكبر تكبيرة الإحرام.
نعم،
وادخل معه في هذا الركن، فإذا سجد فاسجد، ولكن هذه الركعة قد فاتتك لأنك لم تدرك الركوع.
نعم، ثم قال الشيخ: وإذا أدركته ساجدا فكبر تكبيرة الإحرام. شوف لابد من تكبيرة الإحرام أيها الإخوة، تكبرها وأنت قائم. قال: ثم يعني أدخل معه في السجود ولا تقل أنتظر حتى يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. ما أبلغ كلامه عليه الصلاة والسلام، كلام عظيم سبحان الله، جوامع الكلم، جملة واحدة العلماء جلسوا يشرحون فيها صفحات ويستنبطون منها أحكام. فلا إله إلا الله، ما أعظم كلامه وما أجله، بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، جملة واحدة والعلماء تستنبط أحكام وكلام، وهذا هو الحق. ما أدركتم فصلوا. نعم، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله ذكر يعني جملة من الفوائد والأحكام. ويعني قد ذكرت يعني معظمها، لعلنا نأخذ حديث أبي بن كعب صفحة 855 وحديث أم ورقة. نعم،
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان حديث أبي بن كعب إمام الصحابة رضي الله عنهم في القراءة، وأقرأنا أبي إمام القراءة وأعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل قراءة وإقراء رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن صلاة الجماعة، وقلنا إن فيها ثلاثة أمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الأمر بها سواء جاء في القرآن أو في السنة، فلتقم طائفة، هذا يدل على وجوبها يعني، وهو في الخوف، صلاة الخوف أمروا بالجماعة، والأدلة في الأوامر كثيرة. أيضا جاء الترغيب فيها مثل صلاة الجماعة أو صلاة الفرد مع الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، أو كما جاء في بعض الروايات. أيضا مثل هذا الحديث أزكى، يعني أفضل وأعظم. أيضا الأمر الثالث جاء النهي والتحذير والوعيد الشديد، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه ثلاثة أمور أيها الإخوة كلها جاءت في صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى، يعني أفضل وأعظم من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. يعني كلما كثرت الجماعة كلما كان أفضل. وهذا يدلك على أن من مقاصد الإسلام أن يجتمع المسلمون في بيوت الله، وأن يكون بينهم التآلف والتحاب والترابط وسؤال بعضهم عن بعض. هذا مقصد من مقاصد الشريعة أيها الإخوة، ويجب أن نفقه هذا وأن نعمل به، وأنه كلما كثرت الجماعة كان أفضل. ولذلك لا يستحب كثرة المساجد كل شوي مسجد ومسجد، لا، يعني كلما حصل الناس يجتمعون في مسجد فهذا هو الأفضل. لكن إذا كثر الناس ويعني كثرت الأحياء لا حرج، في كل حي يوجد مسجد. وأنت أيها الأخ بعضهم ذهب إلى أنه يستحب أن تذهب وتصلي مع الجماعة الكثيرة وأن تترك الجماعة القريبة منك، نعم لا حرج في ذلك. لكن إذا خفت أن تفقد أو أن يساء بك الظن، مثلا فلان يقول الله أحب أصلي في جامع والناس فيه كثير ويترك المسجد الذي بجواره، قد يكون فيه مساوئ، مثل يظن أنك لا تصلي يساء بك الظن، أو أنك أيضا تنفك عن الجماعة القريبة منك ولا تعرف جيرانك ولا أخبارهم ولا وهم أيضا لا يعرفونك. فنحن نقول اترك الجماعة الكثيرة التي تذهب إليها من بعيد وصلي مع جماعتك القريبة ولو كانوا قليلا. نحن ننظر أيها الإخوة إلى المصالح يعني في مثل هذا، والله أعلم. قال وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الله جل وعلا يحب، ونحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والمسلم يبحث عن أسباب محبة الله عز وجل، ومنها أن يحرص على الصلاة جماعة، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أم ورقة. وأم ورقة هذه هي أنصارية من سيدات الأنصار ونسائهن رضي الله عنها وأرضاها. أسلمت قديما وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من النساء اللائي لهن عناية بالقرآن الكريم، كانت تجمع القرآن يعني تحفظ القرآن أول ما ينزل تأتي وتحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تقرئ في بيتها، كانت محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة قدوات يجب أن نبرزها لأهلنا. أنت الآن عندك أسرة، عندك زوجة، عندك بنات أخوات، اسألهم من هي أم ورقة، من هي الشهيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة، خرجت معه في بدر، أرادت أن تحضر معه بدرا فردها صلى الله عليه وسلم، فكأنها تأثرت يعني، فقال لها عليه الصلاة والسلام أنت الشهيدة. فعليه الصلاة والسلام لا يقول كلام من عنده، هذا بعلم من الله سبحانه وتعالى، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. عاشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فاضلة، قال أهل التراجم كانت ناسكة متعبدة صاحبة قيام ليل وتلاوة نهار رضي الله عنها وارضاه. وكان بعض نساء الأنصار وحتى نساء المهاجرين يأتون عندها في البيت ويتعلمون منها القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم النساء. لماذا؟ يعني عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام على عواهنه؟ لا، لأن النساء كن يجتمعن في بيت أم ورقة رضي الله عنها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، وعاشت في زمن أبي بكر. فلما كان في زمن عمر أدبرت عبدا وجارية، يعني قالت أنتم أحرار إذا مت، فاجتمع عليها العبد والجارية فأغماها ذات ليلة وقتلاها وفر هرب. فعلم بذلك عمر الفاروق فأعلن على المنبر الإتيان بهما، فأتي بهما فقطع رقابهما ثم صلبهما في المدينة. قال العلماء فكان أول مصلوبين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه عدهما من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن الراجع عند أهل العلم أن المحاربة ليست لقطاع الطريق خارج المدن، بل قالوا من كانوا أصحاب جرائم وجماعات إجرامية حتى داخل المدن يصدق عليهم حكم المحاربين، فقتلهم عمر رضي الله عنه وصلبهما ترويعا وتخويفا لمن تسول له نفسه السوء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. يقول الأخ: ما حكم من ذهب إلى قبر معتقدا أن الميت يسمع فدعاه وقال يا رسول الله وكذا وكذا؟ هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، سواء قال يا رسول الله، يا سيد، يا ولي، يا فلان، افعل لا تفعل كذا، هذا هو الشرك بعينه وعلمه. الدعاء عبادة خالصة لله عز وجل. يقول: إذا تأخر في الصلاة والإمام في تحية، يعني في التشهد الأخير، أيهما الأفضل، يدخل مع الإمام أو ينتظر؟ قال بعض أهل العلم يقولون يدخل، والصحيح أن نقول إذا كان ينتظر جماعة، يعني يعرف أنهم الآن عند الباب سيدخلون أو بعض زملاء سيأتون، فإنه لا يدخل في التشهد الأخير مع هذا الإمام، وإذا سلم أقاموا يعني وصلوا. لكن إذا كان لا يعرف أنه أحدا سيأتي فإنه يدخل معه، فإنه يدخل معه. هذا يسأل ما يعني الخط، ما يعني غير واضح، دعاء استفتاح وكذا ليس بواضح. هذا الأخ يسأل يقول: ما الأفضل، قيام الليل في هذا المسجد أو في البيت؟ لا، في البيت أفضل، قيام الليل في البيت أفضل، أعون على الإخلاص وأصدق في الحرص والقيام بين يدي الله عز وجل، وتأتي هنا وتصلي مع الجماعة وتصلي ما النوافل الأخرى، لكن احرص على قيام الليل أن يكون في الخلاء، أن تكون خاليا لا يراك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى. هذا الأخ يقول: أنا طالب أحضر مجالس العلماء، ما الكلية المناسبة لي في هذا؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأفضل الكليات هي الكليات التي تعنى بالعلم الشرعي، أولها ما يختص بالقرآن، كلية القرآن أو قسم القرآن وعلومه، وبعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم السنة، أو إذا كان هناك كلية كما هو معروف الآن في الجامعة الإسلامية كلية الحديث، أيضا بعد ذلك كلية الشريعة فيها الفقه، ونسان يتفقه في ضوء من الكتاب والسنة، هذه أيضا خير. أيضا كلية الدعوة وأصول الدين، الدعوة إلى الله عز وجل، ولا دعوة إلا بتوحيد الله وبعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى نور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا، هذا الأخ يسأل يقول أنه جاء والإمام راكع، هل يقرأ الفاتحة؟ لا، نقول كما قرأنا قبل قليل ونبهنا: كبر تكبيرة الإحرام وادخل مباشرة في الركوع. إن تيسر أن تكبر تكبيرة ثانية للركوع فهذا أفضل، وإلا فالمهم أن تكبر التكبيرة الأولى، تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم
اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.